بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في فقه الشافعية من خلال كفاية الأخيار في شرح متن أبي شجاع للحصني رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قول المؤلف: وإذا بان نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن قامت عليه ضربها. ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. أظن مشينا في نعم. طيب، الله تعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن. قال: واللاتي تخافون، يعني إذا ظهرت أمارات النشوز. لذلك ذكر هذا، ظهور أمارات النشوز، إما بالقول، يعني أن تغير في إجابتها له، كانت تجيبه بلبيك مثلا ونحوها فتجيبه بكلام خشن، أو بالفعل بأن أظهرت العبوسة في وجهه أو إعراضا عنه، أو إعراضا على خلاف ما ألفه من حسن الملتقى، وعظها بالكلام. تقدم معنا أنه تأمل كيف مجرد ظهور الأمارات هذا لا يليق بالحياة الزوجية، ما يدلك على أن الحياة الزوجية ينبغي أن يكون فيها المحبة والرحمة، المودة التامة. قال: وعظها بالكلام، بأن يقول: ما هذا التغير الذي حدث، وكنت ألفت منك غير ذلك، فاتق الله تعالى، فإن حقي واجب عليك. ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والقسمة، وهذا عند جمهور العلماء الإخوة، عند الأئمة الأربعة، أن النشوز يسقط النفقة والقسم والكسوة. وذكر الآية: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن. قال: ولا يهجرها ولا يضربها، يعني هذا إذا ظهرت أمارات النشوز، ليس في النشوز، إذا ظهرت الأمارات قال: لا يهجرها ولا يضربها، قط يعظها، لاحتمال أن لا يكون ذلك نشوزا، ولعلها تبدي عذرا أو تتوب. ويحسن أن يبرها ويستميل قلبها، فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها بأن دعاها إلى فراشه فأبت. الآن يذكر بعض صور النشوز: بأن دعاها إلى فراشه فأبت، وصارت بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لا امتناع دلال، ما يقولوا ما تتغلى عليه ولا تدلع عليه، لا، هي يعني يحتاج إلى ردها إلى الطاعة إلى تعب، يعني واعظ واضح أو تخويف أو كذا، أو خرجت من منزله، أيضا هذا من صور النشوز، تخرج من منزله بلا إذن منه. قال: هجرها في المضجع ولا يهجرها في الكلام. طبعا في المضجع كما جاء في حديث معاوية بن حيدة، قال: ولا تهجر إلا في البيت، كما عند أبي داود، قال: ولا تهجر إلا في البيت. ولكن يجوز الهجر خارج البيت، وهذا يكون بحسب الحال. يستدل لهذا ما ثبت في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وقعد في مشروبة له، أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وقعد في مشروبة له. والمشروبة تعتبر خارج بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حجر في الجمع بين الحديثين، قال: هذا يختلف باختلاف الأحوال، هذا يختلف باختلاف الأحوال، فينظر، ممكن أن يهجرها في الفراش نفسه فيوليها ظهره مثلا، أو يهجرها فينام على فراش آخر في نفس الغرفة، أو يهجرها في البيت نفسه لكن في غرفة أخرى، أو يهجرها بأن يخرج من البيت، هذه كلها صور يعني للهجر. بالنسبة للكلام هنا قال: وهل هجرانها في الكلام حرام أو مكروه؟ فيه وجهان عن الإمام. قال الإمام: وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبدا، نعم إذا كلم فعليه أن يجيب كجواب السلام وابتدائه. قال الرافع: ولمن قال بالتحريم أن يقول: لا منع من ترك الكلام بلا قصد، أما إذا قصد الهجران فحرام، كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم، ولو قصد بتركه الإحداد أثم. نعم. وحكي عن الشافعي أنه لو هجرها بالكلام لم يزد على 3، فإن زاد أثم. قال ابن الرفعة: ومحل الخلاف فوق 3، أما 3 فلا تحرم قطعا. قال النووي: الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على 3 أيام، وعدم التحريم في 3 للحديث الصحيح: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فيجوز الهجر في 3 أيام، هذا واضح، لكن ما زاد على 3 هل يجوز أن يهجر زوجته في الكلام فيما زاد على 3؟ قال أصحابنا وغيرهم، وهذا المعنى يذكره كثير من العلماء، حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا المعنى، قال: هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق ونحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم. فإذا هجرها هنا مثلا ويعرف أنها إذا هجرها لأجل أنها مثلا تتبرج مثلا أو تؤخر الصلاة عن وقتها، فهجرها لأجل هذه الأسباب، فيجوز أن يهجرها فوق إيش؟ 3. وأيضا يعلم أن الهجر فيه يعني ما يصلحها، وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ونهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا كذا ذكره هنا. نعم. وكما جاء مثلا في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما كان ابنه نهاه عن الخذف، فرآه بعد ذلك يخذف، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، فلما رآه يخذف قال: لا أكلمك أبدا. فإذا كان هذا فيه صلاح لدين المهجور أو الهاجر فيجوز فوق 3. نعم. فيحمل الحديث: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني فيما إذا كان السبب ماذا؟ دنيويا، إذا حصلت مشاكل بين الزوجين بسبب سوء تفاهم أو اختلاف في شيء دنيوي، فهذا ممكن أن لا يكلمها 3 أيام، ما يزيد على هذا، والله أعلم. وقال في كتاب الأيمان: وهجران المسلم حرام فوق 3 أيام، وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفوس وتعتبات أهل الدنيا. نعم. في الروضة وتعنتات أهل الدنيا. نعم. فأما إذا كان المهجور مبتدعا أو متجاهرا بالظلم أو الفسق فلا يحرم مهاجرته أبدا، وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية ومصلحة دينية، والله أعلم. هذا هو المؤلف كعادته يستطرد في هذه النقطة: وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء، فقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة طمعا في مزبلتهم، إلى آخره. قال: أما إذا تكرر منها الهجران وأصرت عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف، وهذه هي الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب 3. نعم. وفي قول: يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى، وهي عند خوف النشوز. يعني الآن عندنا يعني 3 أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عند خوف النشوز، يعني إذا ظهرت أمارات النشوز فقط، فهنا ما الذي يجوز؟ الوعظ، هذا عند جماهير أهل العلم. لكن هنا قال في قول عند الشافعية أنه إيش يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى وهي عند خوف النشوز. هذا قول عند الشافعية أن هذه الثلاث يجوز استخدامها بما يراه مناسبا. قال وظاهر الآية يدل لذلك. لماذا؟ بالواو، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقال الشافعية في قول أن هذا هو ظاهر الآية، لكن إخوة الذي عليه جماهير أهل العلم أن الواو وإن كانت هنا للجمع لكن هنا تدل على الترتيب لقرائن، والقرينة هنا التي دلت على الترتيب أن المراد من هذه الثلاثة التدرج كما هو ظاهر. المراد من هذه الثلاثة التدرج في العلاج كما هو ظاهر، والتدرج يلزم منه ماذا؟ الترتيب. فالجمهور نظروا إلى مقصود الآية فقالوا لابد من الترتيب، ما ينفع في المرحلة الأولى إلا الوعظ فقط. طيب، وهنا قال وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية وهي إيش؟ ما إذا ظهر منها النشوز ولم يتكرر، يعني ما أصرت، خرجت مرة من البيت، فهنا الآن ماذا يفعل؟ قال فيه خلاف، رجح الرافعي في المحرر المنع، ما يجوز الضرب، وصحح النووي في المنهاج الجواز واختاره في الروضة وقال إنه موافق لظاهر القرآن وهو قال المعتمد. فهذا عند الشافعية، عند الشافعية في المرتبة الثانية أنه إذا تحقق النشوز ولم يتكرر يجوز ماذا؟ الضرب. فعندهم يعني إذا حصل النشوز يستعمل الثلاثة كلها بما يراه مناسبا، وهذا خلاف للجمهور في الحقيقة. هنا يعني يخالف الجمهور الشافعية في هذه النقطة، فالجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وحتى قول عند الشافعية يقولون يجب الترتيب، وهذا والله أعلم الإخوة أقرب مذهب الجمهور، لأن المقصود هو التدرج في العلاج، فلا بد من النظر إلى مقصود الكلام وليس فقط النظر إلى ظاهر الألفاظ. والذي يؤيد قول الجمهور آثار الصحابة، يعني ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير قال لما ذكر يعني نشوز المرأة قال وعظها فإن قبلت وإلا هجرها فإن رجعت وإلا ضربها. فهذا ظاهر أثر ابن عباس في تفسير الآية، ذكرها على سبيل الترتيب، قال وعظها فإن قبلت وإلا هجرها فإن رجعت وإلا ضربها. وأيضا جاء نحو عن ابن جبير. طيب، طبعا المرتبة الثالثة إذا أصرت على النشوز فهذا واضح، يعني فيجوز ماذا؟ الضرب هنا، والضرب يكون غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يخدش لحما، فهنا يعني إذا هجرها وما نفع معها وأصرت على النشوز فهنا بلا خلاف يجوز الضرب. قال وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير. نعم، لكن يقولون هو ضرب تأديب لا تعذيب. نعم. قال وينبغي أن لا يكون مدميا ولا مبرحا ولا على الوجه والمهالك، فإن فعل وأدى إلى تلف وجب الغرم. وهذا مذهب عامة العلماء خلافا للحنابلة، قالوا لا يجب الغرم لأنه مأذون فيه، مأذون فيه، لكنه في الحقيقة هو غير مأذون له في هذا الضرب الشديد الذي يؤدي إلى التلف. قال لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح. نعم، فهذا ما أصبح مأذون فيه، والله أعلم. وهذا جاء في الأحاديث كما تعرفون في حجة الوداع، وضربوهن ضربا غير مبرح. المقصود الإخوة من الضرب هو التأديب، وهذه النقطة في الحقيقة يستغلها أعداء الإسلام كما تعرفون الآن في الطعن في الإسلام والطعن في السنة، والذين يلحدون وينكرون السنة يذكرون مثل هذه الشبهات. وسبحان الله من الإعجاز العلمي في علم النفس أنهم يذكرون أن من طبيعة بعض النفوس أنها لا تستجيب إلا بالضرب، وهذا يعني ثبت علميا في علم النفس، حتى تصنف النفوس والشخصيات إلى أصناف كثيرة، منها ما أدري لها اسم يعني غريب عندهم، يعني النفسية التي يعني فيها مثل ما أدري شو نسميه، يعني مثل صغار، أو بحيث أنها إذا ضربت خلاص ترضخ وتوافق، لكن ممكن تكلمها ما تقبل، ممكن تهجرها ما تسوي سالفة، لكن إذا شافت الأمر جد وفيه ضرب ولو خفيف هنا يعني مباشرة ترجع. وهذا موجود في علم النفس. سبحان الله القرآن جاء يخاطب يعني كل أحوال النفوس وأنواع النفوس، مع يعني أنه ضرب كما عرفنا تأديب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح. نعم، قال ابن عباس بالسواك وشبهه، يعني في الضرب ابن عباس يقول بالسواك وشبهه. قال ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو بخلاف الولي، فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبي لأنه مصلحة للصبي. وفرق بين هذا وهذا، الحياة الزوجية قائمة على مودة ورحمة، هذا الأولى له العفو. والذي يدل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن ضرب النساء. نعم، هو جاء الحديث في أبي داود قال لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، يعني تسلطن على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد، يعني نساء كثير، قال ليس أولئك بخياركم، قال لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. نعم، فهذا الحديث محمول على ماذا؟ أشار الشافعي فيه إلى تأويلين، أحدهما أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر بضربهن، والثاني حمل النهي على الكراهة أو ترك الأولى، وهذا يعني أقرب والله أعلم. قال الرافعي وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب. نعم، يعني إذا ضرب في ما لا ينبغي. قال النووي وهذا التأويل الأخير هو المختار، فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ، والله أعلم. قال وهذا من العجائب هذا الفرع، قال ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان لكنها تأثم بإذائه. لا، هذاك في أمارات النشوز، لكن هو يقول النشوز نفسه. أه؟ نعم، يعني قلنا النشوز مثلا بالخروج من البيت، بعدم الاتيان إلى الفراش إذا دعاها، نعم، ترك الطاعة ما تطيعه، لكن إذا مثلا شتمته وكانت بذيئة اللسان هل هذا يدخل في النشوز أو لا؟ فعند الشافعين هذا ليس بنشوز. سبحان الله. قال لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب، وهل يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر للقاضي؟ وجهان، حكم الرافعي هنا بلا ترجيح، وجزم في باب التعزير بأن الزوج يؤدبها، صح النووي، هنا من زياداته فقال قلت والأصح أنه يؤدبها بنفسه، لأن في رفعها إلى القاضي مشقة وعارا وتنكيدا للاستماع فيما للاستمتاع فيما بعد، نعم، وتوحيشا للقلوب، الله أعلم. وسبحان الله هذه النقطة الأخيرة بالفعل، يعني لذلك دائما ينصح الزوجان بالستر على نفسيهما وعدم رفع المشاكل إلى يعني المحاكم، لأن حتى لو حلت المشاكل قد يكون هناك إيش شيء في النفوس يبقى، فيكون في تنكيد الاستمتاع فيما بعد. طيب إيش وجه الشافعية لما قالوا أن هذا ليس من النشوز؟ إيه نعم، لكن ما يعتبر نشوز ابتداء، عسبته كيف معرضت يعني زيادة، قال هذا نشوز زيادة. أيوة نعم، هم عللوها مسألة الطبع، قال في بعض الكتب عندهم قال ربما يكون طبعا لها يتعذر يعني تركه، فعذروها في هذا. سبحان الله، فقالوا يعني الطباع يصعب أن تتغير، فما يكون نشوز يؤدي إلى إسقاط نفقتها وقسمها. لكن في الحقيقة الإخوة المسألة هذه يعني فيها ممكن تعاطف مع المرأة، لذلك عند المالكية يعتبر هذا فاحشة، ليس فقط نشوز، هذا فاحشة ويعتبر من النشوز عند المالكية، بل قالوا هذا فاحشة يجوز الزوج أن يخالع زوجته عليها، واعتبروه من النشوز. و وإذا فتح هذا الباب يعني تتسلط الزوجة على زوجها، لأن السب والشتم يأتي معه إيش في الغالب عدم الطاعة والإعراض، فلا ينبغي أن تتحول هذه الطباع إلى ممارسات مقصودة من الزوجة تدوس بها على كرامة الرجل ثم تقول هذا ليس بنشوز. لذلك الله أعلم يعني القول الآخر قول مالكية لعل غيرهم من المذاهب الله أعلم يعني يعتبرون هذا نشوزا الشتم وبذاءة اللسان، والله أعلم. لذلك الله تعالى قال يعني مثلا في إخراج المطلقة الرجعية إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، ففي التفسير ذكروا المعنيين وكلاهما صحيح، يعني إما الزنا أو ماذا أن يعني يفحش لسانها مع أهل الزوج أو مع زوجها، الله سمى هذا فاحشة مبينة، والله أعلم. قال ولو مكنت من الجماع ومنعت من بقية الاستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة؟ فيه وجهان ذكر الرافع بلا ترجيح، صح النووي من زيادته أنها تسقط، يعني يعتبر هذا نشوز، والله أعلم. هذا عجيب سبحان الله، يعني لا يعني هو مكنته من الشيء الأكبر ومنعته من بقية الاستمتاعات، يعني النووي صحح أن هذا إيش من إيش من النشوز، وبالفعل يعني هذا والله أعلم من الفقه، لأن ليست المسألة فقط مسألة قضاء شهوة في الجماع ثم تقول بشرط يعني تمكن نفسها لا تقول لا تقبلني ولا أشوفك ولا أبتسم لك ولا هذا ما قد ما يأخذ الرجل يعني راحته في هذا، فما الفائدة؟ فيعني كأن النشوز والترفع لا يزال موجودا يعني عندها، والله أعلم. ثم انتقل إلى الخلع، قال فصل والخلع جائز على عوض معلوم. قال الخلع مشتق من الخلع وهو النزع، ومنه خلع الثوب، فإذا فارقها فقد خلعها منه، وهو في الشرع عبارة عن الفرق على عوض يأخذه الزوج، هذا تعريف الخلع، الفرق على عوض يأخذه الزوج. تلاحظون قال الفرق على عوض، هل عوض الإخوة شرط في الخلع؟ لو قالت المرأة خلاص أنا تنازلت عن العوض هل هذا خلع أو لا؟ فنعم نعم صحيح، يعني الزوج هو الذي يجب على المرأة، نعم الزوج هو اللي يتنازل، آسف نعم، يعني المرأة أرادت أن تبذل فالزوج قال أنا ما أريد المال، فهل هو شرط أو لا؟ عند الجمهور العوض شرط، قالوا للآية فلا جناح عليهما إيش فيما افتدت به، خلافا للمالكية ورواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية. فعند المالكية صح الخلع بلا عوض، وهذا رواية عند الإمام أحمد ورجحها ابن تيمية. قالوا الآية خرجت مخرج الغالب، وهذا حق للزوج، فإذا اسقطه ما المانع؟ قالوا لأن هذا قطع للنكاح مثل الطلاق، وكما أن الطلاق لا يشترط فيه عوض فكذلك الخلع هنا، والعبرة بالمقاصد، دام أنهم اتفقوا على الخلع فهو خلع، ثم هذا يعني كأنه مكمل له، والله أعلم. وهذا قول مالكية فيه قوة في الحقيقة. ثم هو اعترض على قوله يأخذه الزوج، قالوا فيه نظر من جهة أنه لو خالعها على ما ثبت لها عليه من القصاص أو الديون نحو ذلك، العوض هنا إيش؟ الدين، يعني هي تطالبه مثلا بمثلا مهر مؤخر، فلو خالعها على ما ثبت لها عليه، قال العوض هو أن تتنازلي عن إيش؟ عن الدين. قال فإنه يصح ولا أخذ، قال يصح ولا أخذ، فالأحسن قال أن يقال فرقة على عوض راجع إلى الزوج، يعني بدال الأخذ يأخذه قال راجع. في الحقيقة الإخوة التدقيق في التعاريف يعني قد يكون في فائدة صحيح، لكن أحيانا الأمر يعني قد يقال يأخذه الزوج إما حقيقة أو إيش حكما، يعني ما يحتاج التنطع الزائد في الألفاظ هذا، لكن يستفاد طبعا هذا من كلام الفقهاء فيه فائدة لا شك. قال وأصل الخلع مجمع على جوازه وجاء بالقرآن والسنة، قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والكفر هنا إيش؟ كفر العشير، يعني أكره أن أقصر في حقه، أكره أن أقصر في حقه وأن أقوم بواجباته هو زوجي في الإسلام، والإسلام أمرني بالقيام يعني على الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. وتعرفون الإخوة قوله وطلقها تطليقة، قال البخاري ولا يتابع فيه عن ابن عباس، هكذا قال، قال ولا يتابع فيه عن ابن عباس، ثم ذكره من طرق مرسلا، ثم ذكره من طرق مرسلا. فالصحيح كما رجح البخاري نفسه في صحيحه أن هذا الحديث مرسل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث ثابت لكن الزيادة وطلقها تطليقة إيش مرسلة، يعني أكثر الرواة يرونه عن ابن عباس موصولا بدون الطلاق، اقبل حديقة بدون طلقها تطليقة، والرواية التي فيها أمر بالطلاق جاءت مرسلة عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك البخاري أخرج هذه الطرق في صحيحه، وذلك كأن لما تقرأ هذا الحديث في صحيح البخاري كأنه كتاب علل، ذكر الطرق المرسلة وذكر الطرق الموصولة وقال لا يتابع فيه عن ابن عباس. وهذا ما يدلك على أن أحيانا يعني صاحبا الصحيح يضمنان بعض العلل في صحيحيه في صحيحيهما إلى بعض الأحاديث، هذا قد يعني يذكرانه. طيب، لكن حتى على القول بأن الحديث مرسل قد يقال هذا إيش من يعني فهم الراوي، فهم الراوي يطلقها تطليقة، فهو فهم أن الخلع عبارة عن إيش، عن طلاق. طيب، قبل أن نقرأ الجملة التي بعدها، الإخوة، ما الحكمة من مشروعية الخلع؟ لماذا شرع الخلع؟ هذا الخلع يقابل إيش؟ الطلاق. نعم، الطلاق من جهة الرجل، الرجل ما يريد المرأة طلقها. طيب، المرأة ما تريد الرجل، ما تستطيع أن تطلقه، فجعل الإسلام لها إيش؟ الخلع. والخلع إذن رحمة من الله تعالى، يعني إذا كانت المرأة لا تريد الرجل ويكون هناك يعني سبب معقول وظاهر، حتى لو كان يعني سبب يعني ابتداء هو غير شرعي، مثل ما قالت امرأة ثابت بن قيس: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، لكنه جاء في بعض الروايات أنه كان إيش، دميم الخلقة، فما دخل في قلبها، ما ارتاحت معه في الزواج، وسبحان الله الأرواح جنود مجندة، فكيف تلزم المرأة هذه بالبقاء مع زوجها وهي تكره الزوج، تكره النظر في وجهه؟ فالآن جاء الخلع، فتأمل إلى عدل الإسلام. الآن الرجل هو الذي دفع المهار ودفع تكاليف الزواج، طيب الآن كيف بعد هذا والله المرأة ما رغبت فيه يطلقها ويخسر كل شيء؟ لا، قال صحيح المرأة تريد ما تريد الرجل، فيأتي الخلع هنا، تطلب منه أن يخلعها في مقابل إيش؟ عوض، حتى لا يخسر الزوج، تعوضه الخسارة التي كانت في الزواج، فترد على الزوج ما يتفقان عليه من المهر أو غيره، ثم يطلقها الزوج. ولذلك الخلع يكون إيش؟ حتى من يقول أنه طلاق يكون طلقة إيش؟ بائنة، حتى الذين يقولون أن الخلع طلاق فيقولون هو طلاق بائن، طلاق بائن. لأن ما الفائدة جعلنا طلاق رجعي وأخذ المال ثم رجعها، إيش الفائدة؟ ما استفدنا شيء. الخلع مقصوده أن المرأة تتخلص من هذا الرجل، ما يحصل التخلص إلا بالطلقة البائنة، وكأن هذا الطلاق البائن بسبب العوض، لما دفعت العوض افتدت بنفسها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي فدية، خلصت نفسها من الزوج بهذا العوض، فكان طلاقا بائنا. هذا يؤخذ من قوله فلا جناح فيما افتدت به، وما تتحقق الفدية أصلا بالطلاق الرجعي، لابد أن يكون إيش؟ طلاقا بائنا. وفي الحقيقة يعني أصلا المؤلف ما ذكر هذه المسألة، ولا سيذكرها، الفسخ والطلاق، هو تبعا يعني ذكرت، لأن أصلا المشهور طبعا هو سيذكر، لأن عند الشافعية في خلاف كأنه طيب، لكن لا بأس من ذكرها في بداية الباب. الإخوة، الذي عليه يعني جماهير أهل العلم أن الخلع طلاق، أن الخلع يحسب طلقة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، خلافا للشافعية في القديم. والحنابلة الذين يقولون إيش بالفسخ، قول إمام أحمد والشافعي في القديم. أما الذي عليه يعني جماهير أهل العلم أنه يعني فسخ، أنه طلاق، آسف، طلاق بائن. والذي يؤيد الإخوة قول جمهور أهل العلم أنه يعني طلاق، أن هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعامة السلف، أن هذا مذهب عمر وعثمان كما في التمهيد وابن أبي شيبة وعلي، وإن كان فيه انقطاع، وابن مسعود عند ابن أبي شيبة كذلك. الإخوة الحديث طلقها تطليقة، طلقها تطليقة كذلك. يقول إسماعيل القاضي من المالكية، يقول: وكيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته طلقني على ماله فطلقها أنه لا يكون طلاقا، ولو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقا بالاتفاق؟ يعني هو قاس هذه المسألة على مسألة أجمع عليها العلماء، وهي أنه إذا جعل الزوج الطلاق في يد المرأة، وهذا جائز يعني لأن هذا حق له، فإذا قالت له أعطني الطلاق، حق الطلاق، فقال طلاقك بيدك، فقال طلقت، قال طلقت نفسي، فتطلق المرأة، لأن كأن هذا إيش يعني تطليق ضمني من الزوج، إنه هو خلاص يعني موافق على ما تفعله المرأة. إذا كان هذا، يقول القاضي إسماعيل، إذا كان هذا يعني المرأة قالت له أعطني حق الطلاق، أعطاها وقالت طلقت، إذا كان هذا جائز بدون شيء، بدون عوض، ويعتبر طلاق، فكيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته طلقني على يعني مال فطلقها أنه لا يكون طلاقا؟ تلاحظ يعني هذا وهذا يعني قد لا يتفقان. ثم كذلك نعم، الله أعلم. هذا قول إخوة رجعوا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ الشنقيطي، وإن كان الآن كثير من المعاصرين طبعا يرجحون القول الآخر أنه فسخ وليس بطلاق. ها؟ كيف؟ القانون فسخ أيضا، يمكن هذا جديد ولا؟ لأن قبل كانوا يمشون على المذهب طبعا مالكي، لكن شافوا أن الأمر يعني تعرفون إذا قلنا أنه طلاق يحسب من الطلقات، فأرادوا أن يخففوا حالات الطلاق فاعتبروه إيش فسخا. المهم إذا مشى القانون على شيء، وهذا اختار قول شرعي، فيعني يعتمد القول هذا. لكن كتقرير المسألة علميا والله أعلم الإخوة أن القول الأقرب أنه طلاق. و يعني اللي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنه قال لو كان طلاقا لكان إيش قوله فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، لكان يعني رابعا. فهذا في الحقيقة الإخوة يعني فهم لابن عباس، نقول خالفه كبار الصحابة عمر وعلي وعثمان. ثم في الحقيقة الآية يعني وإن كان ابن عباس ترجمان القرآن، لكن يعني الصحابة رضي الله عنهم إذا حصل بينهم خلاف النظر إلى الأدلة والأقرب هو المتعين. فالآية كما تلاحظ الله تعالى لما ذكر الطلاق مرتان قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر نقطة تتعلق بالتسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا أمر فرعي يتعلق بمسألة إيش؟ تسريع بالإحسان، ليس معطوفا على قوله إيش؟ الطلاق مرتان. ثم قال فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبالفعل لمن يعني من تدبر الآية يعرف أن هذا يعني واضح والله أعلم. فلا بد أن نعرف يعني أصل الكلام وما يعطف عليه الكلام. وهذا الجواب ذكره القاضي إسماعيل أيضا، يعني قال أما تفسير ابن عباس فالجواب عنه كذا، وذكر هذا المعنى والله أعلم. ثم كذلك الإخوة لا ملازمة بين يعني القول بالفسخ وبين عدة المختلعة. الحنابلة الذين يقولون الخلع فسخ يقولون عدة المختلعة ثلاث حيض في المشهور من المذهب، ولذلك الإخوة عدة المختلعة عند عامة العلماء ثلاث حيض حتى عند الحنابلة، لأن هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الترمذي، قال هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لأنه طلاق عند جمهور العلماء فكانت عدتها عدة المطلقة. لكن الطلاق كما عرفنا إيش؟ طلاق إيش؟ بائن. نعم طلاق بائن. المسألة طبعا مسألة كبيرة في الحقيقة، لكن هذا ملخص. نعم 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 وهذا نعم، لكن هو في الحقيقة فيه ضعف حديث عدة المختلعة حيضة، يعني حديث فيه ضعف. شوف هذا في باب العدد ممكن ما أدري. هو حديث مشهور لكن أظن موقوف على الراوي على ابن عباس أو غيره من رواه، أما مرفوعا فلا يثبت. نعم نعم هذا ولأبي داود الموجود عندي أمامي، في نفس قصة امرأة ثابت بن قيس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة هكذا، أنه هو الشيخ الألباني حسن الحديث، الترمذي قال حسن غريب، والحديث هذا معلول. نعم حتى أبو داود لما ذكره يعني ذكره من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس جعل عدتها حيضة، ثم ذكر أبو داود قال وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عن عمرو بن مسلم أو سليم عن عكرمة مرسلا. نعم هكذا قال الإمام أحمد إذا اختلف أصحاب معمر في الحديث لعبد الرزاق. نعم وقال ابن معين كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، وهنا الراوي لطريق الموصول هشام بن يوسف، أما عبد الرزاق هو الذي روى عن معمر أن هذا مرسل، فهذا إذن مرسل لا يصح. نعم وإن كان طبعا مسألة فيها خلاف بين الصحابة فيها خلاف، لكن الذي عليه أكثر الصحابة أن عدتها ثلاث يعني حيض. الله أعلم. طيب ثم قال ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه أو على مال آخر سواء كان أقل من الصداق أو أكثر. إذا كان مثل الصداق أو أقل هذا ما في خلاف، لكن اختلف العلماء في الأكثر، هل يجوز أن يطلب من الزوجة أن تعطي أكثر من المهر الذي دفعه لها. فالجمهور يقولون جائز، خلافا لرواية عند الحنابلة. فالجمهور يقولون جائز لأن الآية أطلقت، وهذا جاء عن مجاهد رحمه الله، نعم، وجاء أيضا عن أكثر الصحابة عمر وعثمان لكن قال الإمام مالك ليس من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق. وردت رواية عند ابن ماجة قال أمره أن يأخذ حديقته ولا يزداد، ولا يزداد هذه شاذة، واللي منع سدل بهذه لكن شاذة. إذن هو يجوز أكثر، يجوز عند أكثر أهل العلم. قال ولا فرق بين العين والدين والمنفعة، وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح. واشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك، لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه البيع والصداق. وهذا الإخوة يعني عند الشافعية، وإلا فالجمهور يجوزون الخلع إذا كان العوض مجهولا أو يعني كان سيأتي معنا الصور. شاهد أن هذا الشرط يشترطه الشافعية. لماذا؟ الشافعية يعللون يقول لأن الخلع عقد معاوضة، أما الجمهور لا، يقولون الخلع ماذا؟ إسقاط حق الرجل، أسقط حقه. والإسقاط تدخله المسامحة، فيجوزون في يعني المجهول والمعدوم. وقالوا أيضا هو أشبه بالهبة، كأنه هبة، الزوجة تتبرع يعني به بما تعطيه. وهذا رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ليس ابتداء هو معاوضة وإنما الغرض منه التخلص. فإذا رضي بأي عوض جاز، هو على كيفه يرضى بأي عوض يجوز. قال هذا، وهذا صحيح في الخلع الصحيح، أما الخلع الفاسد فلو اشترط العلم به، فلو خالعها على مجهول كثوب غير معين أو على حمل هذه الدابة، أو خالعها بشرط فاسد. طبعا الخلع على مجهول الشافعيين قالوا أما الخلع الفاسد، يعني عندهم إذا فسد العوض هذا يكون الخلع فاسدا، إيش يترتب على هذا سيأتي. لكن أصلا عند الجمهور المسألة إيش؟ غير مفروضة، لأن ابتداء يجوزون إيش؟ الخلع على المجهول. قال أو خالعها بشرط فاسد، ليس العوض نفسه فاسد، الشرط فاسد، كشرط أن لا ينفق عليها وهي حامل. نعم، مع أن الحنابلة والحنفية يجوزون يعني هذا الشرط، أن هذا حق لها، نفق حق لها، إذا قال أنا ما بنفق عليك وأنت حامل رضيت، يقولون يجوز. أو لا سكنى لها، لا سكنى لها، أن هنا كأن الجمهور ما يجوزون، يعني مع الشافعي لا يجوزون هذا الشرط، ما أدري، يقولون كأن السكنى حق لله ليس فقط حق يعني لها، لأن الله تعالى يريد منها أن تجلس إيش في يعني بيت الزوجية. أو خالعها بألف إلى أجل مجهول، شوف عند الشافعية هذا ما يصح خلع فاسد، لكن عند الجمهور ينصون الحنفي والمالكي والحنابلة أنه إذا كان الأجل مجهولا يجوز. ونحو ذلك. قال بانت منه في هذه الصور بمهر المثل. يعني الشافعي يرتبون على الخلع الفاسد إيش أحكام الخلع، يقع الطلاق بائنا لكن بدل إيش العوض الفاسد يكون إيش مهر المثل. لكن في الحقيقة عند الجمهور الإخوة ما يردون المسألة إلى مهر المثل. يعني إذا كان العوض فاسدا حتى عند الجمهور يجوزون الخلع، يقولون خلع صحيح لكن بدل العوض الفاسد يعني يعطى الزوج الوسط من هذا الجنس الذي ذكر في العوض، يعني مثلا هنا نعم يعني هذا إذا سمى شيئا، إذا سمى شيئا مثلا يعني كما سيأتي هذا يتصور في الأمور المحرمة إذا خلع على خمر أو كذا أو فيعطى يعني شيء من جنسه. قال الشيخ ابن عثيمين يعطى أقل مسماه، ثم قال فلو قال قائل إنه في مسألة الحمل والمتاع يعطى الوسط لكان له وجه، لأننا إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناها. هذا نص على المالكية، وللزوج عليها الوسط من جنس ما وقعت به المخالعة، وكذا يقول المالكية. فيعني يعطى شيء يعني وسط من جنس ما وقعت عليه المخالعة، لأن هذا أقرب للعدل. إيش علاقة المهر هنا؟ يعني هكذا قالوا، يعني ليس هذا ابتداء زواج حتى يكون إيش يعني مهر المثل، لا. طيب أما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق، هذا ما ذكرنا تقدم معنا. فإن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، فكذا فسخه، إذ الفسوخ تحكي العقود. وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض، وما له حصول بلا عوض فيحصل مع فساد العوض كالنكاح، بل أولى بقوة الطلاق وسرايته. يعني كلا القولين الفرقة حاصلة حاصلة، فرقة بائنة. وأما الرجوع إلى مهر المثل فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر، والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة، الفرقة بائنة، فوجب رد بدله، بدل البضع، وهو إيش مهر المثل كما مر في فساد الصداق. والجواب عن هذا الإخوة أن نمنع أن يكون إيش أنه عوض، كما عرفنا الخلع ليس عوض عن البضع. المهر في البداية قد يقال أن عوض عن البضع كما يقول الفقهاء، لكن الخلع كما عرفنا هو أقرب إلى الإسقاط، أقرب إلى الإسقاط، إسقاط حقه من البضع. الخلع أن يسقط حقه من البضع. والله أعلم يعني. ولذلك عند الجمهور أن لا يرجع إلى مهر المثل. قال ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه، لأن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به كالصداق، فما يؤثر في نفس الخلع. من صور ذلك ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلمه فإنها تبين بمهر المثل. فإن لم يكن في كفها شيء في الوسيط أنه يقع الطلاق رجعيا. فإن لم يكن في كفها شيء، ها يقول الطلاق رجعي، ها لأن غرته يعني، هو كان على الأقل يقول فيه عندها إيش شيء، إيه بهذا رضي، يعني يكون هذا الشيء في مقابل البينونة كما عرفنا. أما يعني تخدع يكون ما في شيء أبدا، فقال لا خلاص هذا طلاق رجعي. والذي نقله غيره أنه يقع بائنا بمهر المثل. قال الرافعي ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال. إذا كان يعرف أنه ما في شيء يكون رجعي نعم، والثاني فيما إذا ظن أن في كفها شيئا. والله هذا تفصيل جميل. قال النووي: المعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائنا بمهر المثل، وهو المعتمد وإن كان عالمين بأنه لا شيء فيه، والله أعلم. يعني كأنه رضي بهذا. طيب، وأعلم أن الخلع ما أدري كم ساعة. طيب نشوف. وأعلم أن الخلع على ما ليس بمال، ولكنه قد يقصد يقع به الطلاق بائنا بمهر المثل. شوف هذا لما قال قد يقصد، لأن هذا يقابل البينونة. كما لو خلع على خمر أو حر أو مغصوب، فهذه أمور تقصد لكنها محرمة، فتبطل هذه الأمور ولها مهر، يعني له مهر المثل، ويقع الطلاق بائنا. طبعا إخوة الجمهور هنا، نعم، لا خلينا نصحح المعلومة. هذا إذا كان، يعني إذا كان محرما يعلم تحريمه، قال لا يستحق شيئا عند الجمهور، كالخلع بغير عوض، لأنه رضي بما لا قيمة له، لأنه يقول هذا لا ليس له قيمة شرعا. بخلاف المسألة إيش، حمل الدابة ثوب غير معين، قالوا هنا جهالة، يعني يقولون من أوسط الأنواع من الثياب أو الدابة هذه كم أجرتها، هذا ممكن. أما شيء محرم ويعلم أنه ما له قيمة ويرضى به، فخلاص هذا هو الذي فوت على نفسه العوض. فعند الحنفية المالكية والحنابلة نصوا على هذا، لا يستحق شيئا في العوض المحرم. نعم، وتبين الكل اتفق هنا أنها إيش، يقع الطلاق بائنا. تأمل هنا عند الشافعية قالوا بخلاف ما لو خالعها على دم فأنه يقع الطلاق رجعيا. ليش؟ قالوا فرقوا بأن الدم لا يقصد بحال، فكأنه لم يطمع في شيء، والخلع على الميتة كالخمر لا كالدم، لأنها قد تقصد للضرورة والجوارح. يعني تفريق صراحة، يعني ما فيه ذاك التعليل المقبول، الله أعلم. نعم نعم، ما أدري يعني. نعم هنا أقول لكم مضطر بيشربها إذا كان مضطر. وقال القاضي حسين: يقع في ذكر الخمر والمغصوب رجعيا. شوف حتى هذا، لأن المذكور ليس بمال فلا يظهر طمعه في شيء، والصحيح أنه يقع بائنا بمهر المثل، وقطع به الأصحاب. ففي الحقيقة ما يعني، وقول جمهور منضبط أن هذا شيء محرم ويعرف أنه لا قيمة له، خلاص ما له شيء، يعني يسقط حقه في العوض وتبين عنه. أما مثل هذه التفريقات والله أعلم. يعني نعم، هو ذكر هذا تحت، قال خلاص هذه الأحوال الثلاثة نأجلها إن شاء الله الدرس القادم، هالمرة نبدأ قبل إن شاء الله. إيه صح، خمس إلا ربع، خلاص إن شاء الله.